الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله افتحنا باب رحمة السلام. بعدنا الإخوان يعني بموضوع، رح نخرج عن موضوع شوي المسلك الديني وإن كان له ربط، ربط جذري. رح نحكي موضوع تاريخي شوي، يعني كان بالكلام انه في واحد امبارح قالوا لي يعني اخوان انه منتحر الاخري وبطريقه صعبه والاخري، ف بالنسبه لتاريخ لبنان طبعا لبنان بهذا الحدود يضيق اتفاقيه سايس فيكو التي جعلت العراق وسوريا ولبنان اردن وفلسطين ومصر ومش عارف شو والاخري. بس بعد خروج الأتراك، عم بحكي موضوع تاريخي، وهذا الموضوع بهذا التحليل تسمعونه لأول مرة. يعني أنا برأيي أن تاريخ لبنان مكتوب غلط، كله غلط وغلط من رأس إلى كعب، حتى التفاصيل
تزوير،
حتى مزور إلى حد كبير. التاريخ الذي درسناه في المدارس بالابتدائية، مرحلة الابتدائية والتكميلية والثانوية، تاريخ مزور مش صحيح. يعني بداية حتى مسألة فخر الدين الأول والأمير بشير كبروهم عملوهم كأنه حاكمين الدنيا بعد شوي، وصرنا عاطفيا مرتبطين بهما جدا. أنا أذكر جيدا كنا أطفال بعدنا بالسيرتيفيكات بالابتدائي، يعني بالابتدائي تصوروا عندما قالوا أنه الأمير بشير الثاني أخذوه على أستانة لإعدام وأعدموه هناك يشنعوه، أنا صرنا نبكي. أطفال كنا صرنا نبكي قد ما حببونا فيه، وأنه يعني عز لبنان ورمز لبنان. يعني موضوع ما هو ما فيش، كان الشيخ عشير كيف جملات هلا بالجبل، لا أكثر الآن هلا بحجمه كان. والشهابيين معارك مع أهل جبل عامل الشهابيين هائلة لا تذكر في التاريخ أبدا. قرقماز مثلا، احسنتم، والاسم لحاله يوحي بتلك المرحله. واللطيف للاسف يعني شوفوا، انا مره اذكر ابني كان طفل قال لي بابا شو يعني سمى لعيونهم؟ قلت له يعني ابعن عينيهم، شو يعني سمى له ابعن عينيه؟ من اجبت هالعباره هذه؟ قلت له شو يعني سمى لعيونهم؟ قال لي شو يعني سمى لعيونهم؟ تفرجيني بكتاب التاريخ اللبناني عندما انتصر الأمير بشير الثاني على أبناء عمه الأمير يوسف، قتل أنصارهم وسمى لعيونهم. شو هالإنسان العظيم اللي انت عم تعملونه، هي رمز كبير، الإنسان يتأثر بالرمز، هو إنسان متوحش بشير الثاني بتسمير العيون؟ طب لا بدك تقتله، قلت له خلصنا.
تعذيب
يعني الله، يعني هذا انسان تمثيل عاملين لي اياه رمز كبير بالمدارس الرسميه وغير الرسميه. وقت اللي اخذوه البشير الثاني بس احنا الاطفال صرنا نبكي قد ما عملوا لنا اياه رمز هائل، ولا يزال الى يومنا هذا في الكتب وكذا وفي بعض القطاعات. اما المعارك الاساسيه التي صارت هجوم يوسف الشهابي باوامر عثمانيه وتركيه ودعم من والي الشام ووالي صيدا على الجنوب، ومعركه في الرمان الشهيره، وعندما تصدى له نصيف النصار رحمه الله عليه بعدد قليل، كانوا هن كان مهاجم ب 40,000، احرق بعض قرى اقليم التفاح، واحرق مكتبه الشيخ عبد الله نعم الكبير في شباع رحمه الله عليه، مكتبي طويل عريض. هذا انسان تعملوا لي الله رمز معنوي ورمز اللبناني والذي يقتدى به وحامي لبنان، وسمي تاريخ مزور. معركة طويل عريضة لا تذكرونها اصلا، وانتصر فيها العامليون وقتها. وطبعا
نعم
لانهم انتصروا وما ذكروا لهم الكسرين كانوا يقولوا، وبعض المؤرخين بيقول اصلا هذه عنجر، معركة عنجر وخبصونا فيها، وأن الأمير فخر الدين فخر الدين مع آل سيفة بناء على تاريخهم. آل سيفة عشيرة هل عاملين لي تاريخ
موالي الشام؟
بس هي طلعت انه موالي الشام ايدوا من موالي الشام، طلعت بالعكس فخر الدين كان موالي الشام. يعني تزوير التاريخ مش عادي. احنا نتعرض الان لتزوير تاريخي. بسنة 1918 خرج الاتراك من عندنا، سنة 1918 بنهاية الحرب العالمية الاولى طلع الاتراك من منطقة باكملها، وكانت منطقة واحدة يعني ما في لا حدود ولا لبنان ولا سوريا ولا فلسطين ولا ارض ولا شيء. تقسمت بناء على اتفاقية سايكس بيكو، اعطيت لبنان وسوريا لفرنسا الاستعمار الفرنسي، واعطي فلسطين والاردن والعراق لمصر عفوا لبريطانيا. بدأت مرحلة جديدة من الاستعمار الى غاية. طبعا بالتاريخ بيقولون متى انتهى الاستعمار الفرنسي؟ بعيد الاستقلال. امتين عيد الاستقلال ب 22 تشرين 1943، بيطبلوا بيزمروا بيعملوا لنا عروضات وعسكر ومعسكر واحتفالات ومش عارف شو، ولحد الان بيعلوا لنا اياه. هو كان كذب بكذب ما له قيمه اصلا. هو كان خروج فرنسي رتبوه بطريقه حتى ما يضلوا هني بالواجهه. المندوب السامي الفرنسي طلع وجابوا مندوبين ساميين من عندهم لكن باسم لبناني. وخلال 11 يوم من المظاهرات مش عارف شو تم الافراج عن شارع الخوري والاخر، والمجموعه كلها مير مجيد الاسلام صوروا لابس مير مجيد ببشامون لابس وحامل الباروده ومش عارف شو والاخره البروباغندا هذه. وكم وبعض المظاهرات انا اذكر جيدا الله يرحمه الدكتور محمد علي مكي كان يعلمنا تاريخ الجغرافيا وكان بروفيسور زلمه في مجاله، هو حكي بقول انا كتبنا مظاهرات كان يتظاهروا شو الشعار تبعهم؟ بدنا نقاتل، بدنا نحارب، بدنا ناكل باذنجان. ليش باذنجان؟ لان العسكر الفرنسي كان باكمله سود الا الضباط، والباقيين العسكر كله من السنغال من غينيا من مالي العسكر الفرنسي لا لا مجبرين احيانا بعض المرتزقه قد يكون. مهم كان العسكر الفرنسي اللي بيغزو استعمار بكل ما في كل معنى. بدا من سنه 1918 عملوا 43 شكليه معينه شكليات طلعوا وبقيوا بكل هيمنه. وانا اذكر جيدا كنا اعطي اولاد كان 95% بعد شوي من لبنان يتعلم اللغه الفرنسيه كلغته كلغه اخرى، 5% انجليزي فقط اللي بيدرس انجليزي هذا غريب شوي. الى ان سنه 1958 ب 58 برايي الشخصي ولا تحليل من عندي وغير مكتوب ولاول مره يقال يمكن بدا الاستعمار الامريكي. بس كيف سنة 1958 بالدقة عم بحكي بشكل دقيق تم اختراع شيء اسمه فتنة بلبنان بين المسلمين والمسيحيين ما يسمى بثورة 58 أو فتنة 58. صاحب السلام كان زعيم السنة المسلمين بشكل عام وكبير شمعون زعيم المسيحيين، وعنوان انه بده طلب من كبير شمعون الاستقالة ما استقال الى اخر لحظة. هل ديباجيات بينه الناس فيها؟ بس انا اعتقد انها كانت مرتبة منظمة جدا. ليش؟ بعد 6 اشهر وطبعا ما صار في مثل حرب الاهلية ال75 وما بعدها 17 سنة لا ضلت 17 سنة قصف وقصف متبادل، لا ما كان كذلك. شوية بوريج مسدسات قتل 2 هون 3 هونيك ها مش اكتر من هيك يعني على 6 اشهر. بعد 6 اشهر تنزل القوات الامريكية في لبنان، فهذه ما حدا بيضوي عليها. 15,000 جندي امريكي نزلوا في لبنان بسنة 1958 ونزلوا وزعبوا بطلب من كمين شمعون رئيس الجمهورية. بتلك اللحظة عندما سيطروا على البلد طردوا الفرنسيين بطل في فرنساوية كنت عارف الموضوع. وبدأ مرحلة الاستعمار الامريكي. طبعا الاستعمار الامريكي له ملامح عام، بتلاقيه بلبنان، بتلاقيه بالعراق، بتلاقيه بمصر، بتلاقيه وما كان، بالسعودية، بالخليج، وما كان. يعني الشيء يذكر هن شو بيعملوا؟ يعرقلون نمو البلاد، نعم، ويدمرون الاقتصاد حتى يضلوا تحت سيطرتهم. ولكن الأمور، البلاد اللي بالدنيا تضل شوية إلى وجود، ينمونها ماليا. لذلك هناك فرق بين الاقتصاد والمال، فرق بينهم. يعني نمو اقتصادي شيء ونمو مالي شيء آخر. بعد كمل شيء، ما رح كمل شمعون، صار في لبنان نمو مالي مش نمو اقتصادي، فضربت زراعة القمح في لبنان، في نفس الوقت ضربت زراعة القمح في العراق، في مصر، في ليبيا، في الحجاز، وين ما كان. ليش؟ لأن القمح سلعة مش عادية، سلعة استراتيجية، سلعة سياسية، مش بس مجرد غذاء. يعني أنت تستطيع أن تعيش بدون بردان، بدون برتقال، بدون رمان، ما لها مشكلة كبيرة. طبعا مشكلة تعتبر إلى حد ما، لكن ما البلد لا يدخل في مرحلة الجوع. أما إذا قطعت القمح في مجاعة، الأمن الغذائي نعبر عنه. فالقمح سلعة سياسية. ضربت زراعة القمح في لبنان بطريقة، في العراق بطريقة أخرى، في مصر بطريقة أخرى، إلى آخره. وأصبح العالم العربي كله الذي تحت الاستعمار، بل العالم الإسلامي بعد شوي، تحت وطأة الأمن الغذائي. حتى بإيران، بإيران في آخر أيام الشاه، إيران التي كان مستغني عن العالم بالقمح، آخر أيام الشاه كان 90% من حاجتهم من القمح تستورد، بس بطريقة شو؟ مرة بالعراق مثلا الخطة الإصلاحية، 5 سنوات إصلاحية، عملوا الخطة عسير إصلاحية، فأعطوا الأراضي للفلاحين اللي ما بيع معدن أي خبرة، قتلت الأراضي، ماتت الأراضي، وهذا المجر. بلبنان شو عملوا؟ اخترعوا شغلة ظاهرها جميل، هكذا هذا النفاق ظاهرها جميل جدا، إنه مكتب، أسس مكتب اسمه مكتب دعم الحبوب والشمندر السكري. طبعا دعم الحبوب الفكرة جميلة جدا، فكرة حلوة جدا، إنه دعم الناس الفقير المعتر جيد جدا، إنه الحكومة تدعم القمح ممتاز جدا. بس شو اللي صار؟ بدل ما يشتروا القمح الداخلي البلدي، لبنان ما كان قبل هذا يستورد حبة قمح واحدة، كان عنده اتفاق ذاتي كامل. بدل أن يشتروا القمح البلدي ويدعموه كحكومة من ضراب الناس وينزلوه بسعر مدعوم للفقير، شو صار يعملوا؟ يشتروا القمح الخارجي الأجنبي بغالي جدا، اللي هو من 4 دول بالعالم، ويبيعوا برخيص جدا. صار يشتروا من الأرجنتين، من فرنسا، من أمريكا، ومن إسرائيل. بالمدة الأخيرة صار يشتروا من أوكرانيا، بالمدة الأخيرة، لأنه صار في سياسة أخرى لأوكرانيا. هذه سياستهم. وعلى فكرة الآن بفرنسا، خبرني بعض الإخوان، أنا عم خبر الموضوع، دليل أن فرنسا صارت تحت وطأة الاستعمار الأمريكي، أنه مزارع القمح الواسعة جدا استبدلت بمزارع عنب مشان الخمور والخمر. أنا الناس فيها تعيش بلا خمر، بس ما فيها تعيش بلا قمح. معناتها هذه مؤشر على خضوع فرنسا للقرارات الأمريكية. هي معناتها يعني من خلالها تفهم الشغلة. خضوع هذا بعنا بلبنان، شو اللي صار؟ بدل يعني بدأ اللي بيزرع 100 دونم قمح بالبقاع مثلا بيطلعوش قد أجار ناطور بلدية. كان لها عدة أمور خطيرة أذكر بعضها. أولا الأراضي صارت بور، آلاف الدونمات، الناس نزلت كلها عبيروت. طبعا أحد الأسباب هو هذا، الناس نزلت عبيروت تشتغل زبال وعتال وحمال وكذا، وناطور بلدية ومحارس مش عارف شو، أفضل ما يزرع أرضه بكثير.
رفع الدعم
شايف الأراضي صارت بور، تغيرت البيئة، تغيرت البيئة الجوية وغير ذلك، بس أخطرها أمران. الأمر الأول، الأمر الأول أخطر شيء أمرين. الأمر الأول صحتنا انضربت ناس، لأن القمح البلدي عبارة عن دواء وعبارة عن غذاء حقيقي، بس انضربت الصحة صرنا قابلين لاستيراد الأدوية. بتلاحظ الجيل الجديد غير الجيل القديم، صحته أحسن، جيل جديد صحته رايحة بسبب القمح بشكل أساسي، بسبب القمح، القمح المستورد بشكل أساسي. الأمر الثاني أخطر، وهو إنه صار ساعة البدن بجوعوك، ساعة البدن بشبعوك. في بسكر الباور المرفأ، شو بيصير؟ بيصير مشاعة بالبلد. 15 يوم بس صار في مشاعة بالبلد، يعني بيهددوك بالأمن الغذائي، هو أخطر شيء حصار. وهي مجر فسياستهم شفت معتمدة على شو؟ خلق الأزمات. مثلا كان كهرباء كانت لا تنقطع لا ببغداد ولا بالقاهرة ولا بالشام ولا مطرح، وإذا بها بلبنان بالحرب الأهلية كانت بالبدايات ما تنقطع، شوي شوي صارت تنقطع، واتصار في انتهى الحرب الأهلية. لاحظوا على زوان الكهرباء بكفس الزر بتجي. بيروت ضلت 15 سنة 24 ساعة الكهرباء، 24 على 24. كان في قرار بأن يعطوا رفيق الحريري زخم معنوي يخلوا أهل بيروت يتعلقوا فيه، بس من جيبة الناس. شو عملوا؟ المناطق كلها بتنقطع الكهرباء فيها إلا بيروت. ليش؟ صاروا أهل بيروت يحبوه بعنوان أنا جاي مشان السنة، عملوا له الجو هذا فصار السنة يحبوه. يعني فن لأجل دعم جهة معينة. فالكهرباء ساعد بده تقطع الكهرباء. صار أنا رحت على نيجيريا أول مرة ما بتنقطع الكهرباء كليا، إذا بالأسبوع ساعة كنت شاءت حالة ما بتنقطع. من 3 سنوات 4 سنوات ما بتجي باليوم، بالنهار كله ساعتين. طب هونيك لا في مشاكل، ولا حزب الله ولا محزنه ولا حركة ولا مقاومة ولا شيء. فنشوفه هي سياسة واحدة تكل، حتى بتشيلي بالبرازيل ما بتكلمت كلمة بعض. فاللي بدي أقوله مشان وضع السمحت شخص يوم هلا قال إنه في عرقلات لأمور كثيرة، في وضع إعلامي هائل بيستخدموا الأمور حتى بات الإنسان في لبنان يكره لبنان، مع العلم هو الآن لبنان مثله مثل قبل 30 سنة، مثل قبل 50 سنة. أنا أذكر جيدا قبل 50 سنة نفس الكلام، الغلاء والأسعار والمظاهرة، في ناس جوعان، الناس عم تموت الجوع، نفس الكلام هو. بس الآن في مسلط الضوء، إحنا يجب علينا أن نريح الناس شوي، نعطيها أمل، أمل كبير، وهو الواقع هيك والوضع جيد لقدام، واقع الأمور هيك. ثانيا نحاول أن نساعد الآخرين، نحن في حصار شديد الآن، ما بتقدرش أقول أكثر منك، فالحمد لله رب العالمين.